حقوق المسلم.
الحمد لله الحميد المجيد، وصلى الله وسلم على سيد أهل حقيقة التوحيد حبيبه المصطفى محمد أكرم العبيد، وعلى آله وصحبه ومن سار في دربه وعلينا معهم وفيهم، وبعد، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي جعلنا معشر أهل الإيمان بما جاء به في اتحاد نمثل فيه بالجسد الواحد كما جاء في تمثيله، يقول نبينا المصطفى عليه الصلاة والسلام: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. هكذا جاء في الصحيحين، وجاء عنه صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله: مثل المؤمنين في توادهم وترحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وبذلك تعلم أن جميع أنواع الفرقة والتباعد والتثاقل والتشميزات الناس من بعضهم البعض راجعة إلى هدم حقائق الدين في الأمة، راجعة إلى هدم حقائق الإسلام في المسلمين، راجعة إلى مراد عدو الله القاطع الطريق على خلق الله جل جلاله. وبذلك تعلم أن كل من يتساهل في التسبب في التباعد والتفرق جندي من جنود إبليس المرجوم، يخرج بذلك عن الجندية لله الرحمن الرحيم، ولن يكون من جند الله مساعد على هدم قواعد الإيمان بالله تبارك وتعالى التي يلم بها شتات أهل الملة الغراء. ومن هنا وجب الاعتناء بأداء الحقوق، فإن الصغير منها يثمر ثمرة كبيرة في لم الشعث والشتات في التاليف بين القلوب. وسمعنا قول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في ذكر حق المسلم يذكر بعض شؤونه وأموره عجيبة، يذكر رد السلام، وهي قاعدة أقام عليها لكل لقاء وتلاق يحصل بين أهل ملته، ندبهم فيها إلى السبق بالسلام، وفعل ذلك بنفسه، فكان يبدأ من لقيه بالسلام، يكون من كان صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله، حتى إذا مر على الصبيان سلم عليه. ويبين لنا في الإسلام حينما سئل عن أفضل الإسلام يقول صلى الله عليه وسلم بارك عليه وعلى آله: إطعام الطعام وأن تقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. في هذا إشارات إلى معاني السلام المنشود لعقلاء البشر، هو موجود في شريعة الله، هو موجود في سنة محمد بن عبد الله. ومن غير هذا المنهاج فمهما تبجح المتبجحون بالسلام ومعنى السلام وإقامة السلام وإشاعة السلام، فلن يكون ما يجنى من ذلك إلا كمثل ما يشاهد من المتبجحين به من هتك الأستار وظلم الصغار والاعتداء في وضح النهار. هذه أعمال الذين يتبجحون بلفظ السلام ويذكرون السلام السلام، لكن سنة محمد حملت للناس معاني السلام، حملت معاني الطمأنينة بعد القلق، حملت معاني الوحدة بعد التفرق، حملت معاني المحبة بعد البغضة. وبذلك قام المجتمع الذي أقامه رسول الله، وبذلك نشر الخير في أرض الله تبارك وتعالى، وصارت القبائل والحكومات الذين كانوا في التدابر وفي التناحر تحت مظلة واحدة وراية واحدة يسودها تمام العدل وجمال الفضل في الشؤون وفي الأحوال من تأثير دعوة الصادق، من تأثير دعوة خير الخلائق صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله. ومن ذلك ما جاء من شعار المسلمين بالسلام وسنية المبادرة إليه، حتى لما مضى مع ابن عمر أو بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بعض الذين أرسلهم صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله ليأخذوا حقا لهم وعدهم به من بعض الصحابة، فجعل كلما مر في الطريق سلم عليه الناس لأنهم يعرفون ويثمون، فكان يقول لي صاحبه سبقنا سابق الناس قبل أن يبدأونا بالسلام، فجعلنا لا يطلع علينا حد إلا من بعيد لو بدأناه بالسلام قبل أن يبدأنا، حرصا على هذا الثواب المترتب على البدء بالسلام. وقال عليه الصلاة والسلام في من ينشئ الشيطان بينهم حساسية فيتباعدون يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، فإن ماتوا على ذلك فهم في النار، كما أخبر صلى الله عليه وسلم لا يحل مسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. ثم قال وخيرهما الذي يبدأ صاحبه بالسلام، الأفضل والأجل منهما الذي يسابق الآخر ويبدأ السلام عليه قاهرا لنفسه التي تتعزز وتشمئز وتتكبر ولا تريد أن تبدأ هي صاحبها بالسلام، وخيرهما الذي يبدأ صاحبه بالسلام. ورد السلام واجب، غير أن السبق به هو الأفضل والأكمل، وبه الحسنات عند الحق. وقد جاء أيضا في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه دخل رجل فقال السلام عليكم فرد النبي عليه السلام وقال عشر، وجاء الآخر يقول السلام عليكم ورحمة الله فرد عليه وقال عشرون، وجاء الثالث السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فقال صلى الله عليه وسلم ثلاثون. ما هذا يا رسول؟ قال الأول قال السلام عليكم فكتبت له عشر حسنات، والثاني قال السلام عليكم ورحمة الله زيد ورحمة الله فكتبت له عشرون حسنة، والثالث قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فكتبت له ثلاثون حسنة. كل حسنة خير من الدنيا وما فيها، وبكلمة واحدة تزيد عشر حسنات، فلو فرضنا أن إيمانهم وأعمالهم صالحة كلها متفقة إلا زيادة هذه الكلمة لكان بينه وبين هذا عشر حسنات، كل حسنة لها درجة كما بين السماء والأرض، لكان الدرجة ذات فوق هذا بمئات السنين بكلمة واحدة قالها تضمنت عشر حسنات، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ثم جعل هذا السلام باللفظ، ولا تكون الإشارة إلا في حق الأخرس الذي لا يستطيع الكلام، وفي حق من بعد، بحيث إذا تلفظ المسلم أو أجاب لا يسمع، فيجمع بين اللفظ والإشارة. أما الاقتصار على الإشارة وحدها فذلك مكروه، وهو ليس من السلام في شيء، ولكن الجمع بين الإشارة والتلفظ وارد ولا شيء فيه، ويحتاج إليه الأخرس. ومن كان في مكان بعيد فيشير على صاحبه بأن يسلم عليه مع تلفظه بقول السلام عليكم، فيتلفظ بالسلام ويشير باليد فيجيب الآخر كذلك. الجواب واجب، إن سلم على فرد صار فرض عين عليه، وإن سلم على مجموعة صار فرض كفاية عليهم، فيجب الرد ولو من أحد، فإذا رد واحد منهم خصه الثواب وسقط الإثم عن الباقين كلهم. وبذا يعلم أنه ينبغي أن يردوا جميعا، لأن الكل منهم يريد أن يكسب الثواب، فليكن الجواب من كلهم، وذلك أولى وأفضل. كشان الداخلين إذا سلموا وهم مجموعة صارت السنة تسقط عن الكل إذا قام بها واحد منهم، ولكن لو سلموا دفعة واحدة لكان الثواب للكل وذلك أفضل، وإذا أجاب الجميع دفعة واحدة كان الثواب أيضا للكل وذلك هو الأفضل. رد السلام في كل لقاء، وكلما التقى إنسان بصاحبه حتى ولو تغيب عنه دقيقة ثم عاوده، ويسن أن يبدأ لقاءه إياه بالسلام ويكسب بذلك الخير والثواب، بل وهو من أنفع العلاجات لإذهاب شحناء القلوب. وقد جاء في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم يقول: لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولن تؤمنوا حتى تحابوا، ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم، أفشوا السلام بينكم. صار هذا شأن السلام في كل لقاء وفي كل تلاق بين المؤمنين، فليحذروا أن يستبدلوه بشيء آخر. لما يعتاد بعض الناس صباح الخير أو مساء الخير أو كلمة غيره، دعها، أنت مسلم مؤمن، تحية المسلم سلام، ولفظ تعلمته من النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولما دخل عليه بعض المشركين وهو في المسجد مع أصحابه قال: أنعموا صباحا. التفت إليه النبي قال: إن الله قد أبدلنا تحية هي خير من تحيتك، هي السلام. التحية بيننا السلام، وكانت تحية الجاهلية، كما يروق لبعض الناس أن يجعل كلامه: أسعدتم صباحا وأنعمتم وسعدتم وما إلى ذلك. إن أردت أن تثي بها فبعد ما علمت من قبل المعلم الكريم صلى الله عليه وسلم قل: السلام عليكم، فهو شعار المؤمنين وشعار المسلمين، وفيه تلك المعالجة لذلك الداء. ثم ذكر صلى الله عليه وسلم عيادة المريض، وكان من سنته عليه الصلاة والسلام يتفقد المرضى ويعودهم، حتى أنه لا يعود مرضى جيرانه من غير المسلمين، ويدخل إلى ديارهم صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله، ويعمل جاهدا على تطهيرهم ومعالجتهم من الداء الأكبر، وهو داء الكفر، الداء الذي من مات عليه خلد في غضب الله وناره والعياذ بالله تبارك وتعالى. فكان يعود المرضى عليه الصلاة والسلام، بل كان خلقه العام يتواضع لكل مسلم، ولا يأنف ولا يتكبر أن يمشي مع الأرملة أو المسكين فيقضي حاجتهما بنفسه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبذلك جاء مدحه من قبل الخلاق، وقال له سبحانه وتعالى عندما وصفه من يعادي بأنه مجنون: بسم الله الرحمن الرحيم، نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم. فلينظروا إلى أخلاقك، هل يوجد مثلها في الوجود؟ فهل يكون المجنون على خلق عظيم؟ والخلق العظيم منهج قوي قويم سليم في التفاعل مع الأحداث والتجاوب مع الناس، ولا يكون هذا إلا من كامل العقل. فكان الجواب: إنك لعلى خلق عظيم، كيف تتناقضون وأخلاقه بين أعينكم وأنتم لا تنكرونها، ثم تقولون ما يتنافى مع ذلك بأنه مجنون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم. صلوات الله عليهم، ورزقنا الله الاتباع والاقتداء والاهتداء في لطف وعافية، وصلى الله على المصطفى محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.